أهلا وسهلا بك معي أخي الكريم، حيث نصل اليوم إلى الفصل الأخير من سفر الرؤيا، بل إلى الفصل الأخير في الكتاب المقدس بأكمله، وهو الفصل 22 من الرؤيا. ستكون لنا فرصة خلال الأيام القادمة لكي نتمتع معا بمقتطفات من رحلة برنامج كنوز الحكمة عبر السنوات التي خلت. هذا وأحب أن أنوه بأنني سأقوم بإعادة هذه الدراسة مرة أخرى منذ البداية، وذلك من أجل الفائدة العامة، لذا أطمح وأطمع في رفقتكم المستمرة لي. انتهينا المرة الماضية إذن من دراسة الفصل 21 من الرؤيا، مع الاستمرار بالحديث عن أورشليم الجديدة، موطن الكنيسة المستقبلي والأبدي. وقلنا بأن أورشليم الجديدة ستكون مستقلة عن الشمس والقمر في النور والحياة، وهذا هو الفرق بينها وبين الأرض التي تعتمد كليا على الشمس والقمر. وربما أن الشمس والقمر سيكونان معتمدين على المدينة المقدسة في إشعاع الطاقة، حيث أن مصدر النور والحياة سيكون ساكنا في المدينة، كما أنه ستكون هناك حركة تنقل كبيرة ما بين أورشليم الجديدة وهذه الأرض، فلن يقتصر الأمر على مجيء الشعب إلى المدينة المقدسة من أجل العبادة، بل إن أمم العالم التي ستدخل الأبدية ستأتي هي الأخرى للعبادة. لكن أورشليم الجديدة لن تكون مسكنهم الدائم، بل هم سيأتون إليها من أجل العبادة فقط. يبدو أن الله قد حقق قصده الأصلي فيما يتعلق بالإنسان، وهذا القصد هو الشركة، فهو الآن لديه مخلوق حر الإرادة اختار أن يعبده وأن يخدمه إلى الأبد. لن يكون هناك ليل، لأن الخروف هو النور وهو حاضر هناك إلى الأبد. سوف تكون الكنيسة أجمل جوهرة حينما يجعلون هو جواهره، وهذا هو السبب في أن أورشليم الجديدة ستكون مركز السماوات الجديدة والأرض الجديدة. جميع الأمم تجتمع هناك، وملائكة الله تجوب شارع أورشليم الجديدة، ومن بين هذه الجموع لن يكون هناك شخص واحد سيدنس المدينة أو يفعل أي خطية، فيا لسمو هذه المدينة. والآن إلى الفصل 22 والأخير من سفر الرؤيا. يأتي بنا هذا الفصل إلى المشاهد الأخيرة من هذا السفر العظيم العجيب، كما أنه يأتي بنا إلى نهاية كلمة الله. والله يعطينا كلماته الأخيرة هنا، وبما أنها الكلمات الأخيرة فهي ذات أهمية كبيرة للغاية. لقد وصلنا إلى نهاية رحلة الإنسان، وقد كانت الطريق وعرة. صحيح أن هناك الكثير من الأسئلة التي لم نجد إجابة لها، والكثير من المشاكل التي لم نجد حلا لها، ولكن الإنسان يدخل إلى الأبدية ويكون في شركة مع الله من جديد، وهناك سوف يجد الإنسان الإجابة عن جميع أسئلته والحل لكل مشاكله. يفتتح الكتاب المقدس والله في المشهد، حيث نقرأ في سفر التكوين في الآية الأولى من الكتاب المقدس: في البدء خلق الله السماوات والأرض. وهو يختم والله في المشهد أيضا، وهو يهيمن على كل الكون. لقد عانى الرب يسوع المسيح ودفع أجرة الخطية ومات، لكن النصر والمجد كان له، وهو راض كل الرضا. نقرأ في نبوة إشعياء: من تعب نفسه يرى ويشبع، وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين، وآثامهم هو يحملها. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا من الآية الأولى وحتى 11 من هذا الفصل 22.
وأراني نهرا صافيا من ماء حياة، لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف. في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال لي: هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا. ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا، فقال لي: انظر لا تفعل، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، أسجد لله. وقال لي: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب. من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد.
يفتتح الفصل 22 بوصف جميل لأورشليم الجديد أيضا، يقول: وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرش الله والخروف، في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع 12 ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم. حتى بداية هذا الفصل تبدو أورشليم الجديدة مؤلفة من المعادن والأحجار الكريمة دون أشجار وخضرة، فمنظرها مدهش كمتجر مجوهرات رائع الجمال. ونحن نتساءل: ما إذا كان هناك عشب طري يمكن للمرء أن يجلس عليه؟ وما إذا كانت هناك أشجار جميلة؟ وما إذا كان هناك طعام وماء؟ لكننا نجد هنا بعض العناصر التي تضفي طراوة غنية على هذه المدينة الرائعة البهاء والجمال. لقد كان هناك نهر في جنة عدن الأولى يتفرع إلى 4 أنهر، ورغم أنه كانت هناك وفرة في المياه إلا أنه لا يدعى ماء الحياة. لقد كانت جنة عدن مليئة بالأشجار، وكان من بينها شجرة الحياة. لقد أبقى الله الطريق مفتوحا للإنسان عن طريق سفك الدم. أما في أورشليم الجديدة فهناك نهر ماء الحياة، وعرش الله هو نبعه الحي الذي يمده بالوفير من المياه. ثم هناك شجرة حياة، وهي شجرة مثمرة تحمل 12 نوعا مختلفا من الفاكهة كل شهر، وهناك ثمر مستمر في الكثرة والتنوع. في الأبدية نعم سوف يأكل الإنسان ويشرب، وسوف تكون هناك أصناف عديدة، لكنها كلها من الفاكهة، تماما كما كان الحال في جنة عدن، حيث نقرأ في سفر التكوين الفصل الأول: وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما، ولكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية أعطيت كل عشب أخضر طعاما. وكان كذلك. هناك من يحاول إطفاء صبغة روحية على هذا المقطع من سفر الرؤيا عن طريق تشبيهه بثمر الروح، وفي الحقيقة أنه لا مانع من ذلك شريطة أن نتمسك بالتفسير الحرفي أيضا. فرغم أن النص يبدو رمزيا للغاية، إلا أنه من المرجح أننا نتعامل هنا مع شيء حرفي، لأننا ما زلنا نتحدث عن السماء. من الملاحظ أنه حتى أوراق الأشجار نافعة، فهي ذات خواص طبية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا والذي لا نجد له إجابة شافية هو: لماذا نحتاج إلى العلاج في كون كامل؟ ربما كان ذلك شبيها بحقيبة الإسعافات الأولية التي تعزز المثل القائل: درهم وقاية خير من قنطار علاج. نحن نؤمن أن أجساد سكان الأرض في الأبدية ستكون مختلفة عن أجساد المؤمنين في الكنيسة، حيث أن أجساد الكنيسة ستكون مشابهة لجسد المسيح. وهكذا ربما كانت أجساد سكان الأرض في الأبدية بحاجة للتجديد من وقت لآخر، وربما يكون هذا أحد أسباب حضورهم إلى أورشليم الجديدة، فهم لن يأتوا للعبادة فحسب، بل وأيضا لكي يتجددوا جسديا وروحيا. على أقل تقدير سوف يكون العلاج الوقائي متوفرا، لكن رغم ذلك فإن احتمال دخول الخطية غير وارد على الإطلاق. عدد 3-5: ولا تكون لعنة ما فيما بعد، وعرش الله والخروف يكون فيها، وعبيده يخدمونه، وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم، ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. لقد ابتليت الخليقة الأولى بلعنة الخطية، وهذه الأرض التي نعيش عليها تحمل العديد من الآثار والندب الناجمة عن لعنة الخطية. أما الخليقة الجديدة فلن تكون مشوهة بالخطية، فلن يسمح للخطية بالدخول أبدا، فوجود الله والخروف سيحول دون حدوث ذلك. ففي جنة عدن جاء الشيطان إلى آدم وحواء في غياب الله. إن عرش الله والخروف موجود في أورشليم الجديدة، فهي مقر الله الآب والله الإبن. ومن الملاحظ هنا عدم ذكر الروح القدس مما يستدعي التوضيح. في الخليقة الأولى جاء الروح القدس لتجديد الأرض الخاربة والخالية، يقول كاتب التكوين: وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه. كما أن الروح القدس هو عامل التجديد في قلوب الخطاة وحياتهم، لكن في الخليقة الجديدة لن يكون للروح القدس عمل بهذا الشأن، لهذا لم يأتي الوحي على ذكر الروح القدس هنا. يقول أيضا: وعبيده يخدمونه. هذا يبين أن السماء ليست مكانا للكسل، بل هي مكان حركة ونشاط دائمين، كما أنه لن تكون هناك حاجة للراحة. أما كلمة يخدم فهي كلمة مميزة. يقول دكتور فينسنت: كان اليهود يستخدمون هذه الكلمة بمعنى خاص كي يشيروا بها إلى عبادتهم للرب بصفتهم شعبه الخاص، وهذا هو ما نقرأه في رسالة العبرانيين الفصل 9: ثم العهد الأول كان له أيضا فرائض خدمة والقدس العالمي، ثم إذ صارت هذه مهيئة هكذا يدخل الكهنة إلى المسكن الأول كل حين صانعين الخدمة. وهكذا سوف نخدم الله بطريقة خاصة في الأبدية، وعلى أقل تقدير سوف يرى الإنسان وجه الله، وقد كانت هذه هي رغبة موسى في العهد القديم ورغبة فيلبس في العهد الجديد. إن هذا هو أسمى هدف للحياة، واسمه على جباههم. سوف يحمل كل شخص اسم المسيح، وسوف يكون كل شخص مثله، لكن دون الإخلال بشخصه المتميز الفريد. ولا يكون ليل هناك، ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم. يوجه الوحي انتباهنا هنا إلى أن الله هو من سينير هذا الكون بحضوره الشخصي، لأن الله نور، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. في الأبدية سوف تملك العروس مع المسيح، ولا أحد يدري كيف سيكون ذلك. عدد 6-7: ثم قال لي: هذه الأقوال أمينة وصادقة، والرب إله الأنبياء القديسين أرسل ملاكه ليري عبيده ما ينبغي أن يكون سريعا، ها أنا آتي سريعا، طوبى لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب. الشيء المهم هنا هو أنه حينما يقول ها أنا آتي سريعا، فهو يعني أن مجيئه سيكون سريعا، وهذا يتكرر مرة أخرى في الآيتين 12 و20. وهكذا فإن هذه العبارة تتكرر 3 مرات هنا في النهاية: ها أنا آتي سريعا، وهذا لا يعني أنه سيأتي قريبا أو فورا أو حالا، بل إن مجيئه سيكون بسرعة. فهذه الأحداث التي رأيناها في سفر الرؤيا بدءا من الفصل الرابع ستحدث في فترة لا تتجاوز 7 سنوات، والجزء الأكبر منها سيحدث في السنوات 3.5 الأخيرة من الضيقة. والشيء المشجع هنا هو أن الرب يسوع يقول بأن هذه الفترة لن تطول حالما تبدأ. والآن يختم الرب يسوع هذا السفر، يقول هذه الأقوال أمينة وصادقة، وهذا يعني أنه لا ينبغي على أي شخص أن يتلاعب بها عن طريق روحانتها أو القول بأنها مجرد رموز. إن الرب يسوع يتحدث عن واقع، ففي بداية هذا السفر كانت هناك بركة معلنة لمن يقرأ ويسمع ويحفظ هذه الكلمات، وفي الختام يكرر الرب يسوع هذه البركة على من يحفظ هذه الكلمات. فهذا سفر لا يرمي إلى إشباع فضول الإنسان الطبيعي، بل هو سفر ينبغي أن نعيش ونعمل بحسب تعاليمه. عدد 8-11، وأنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا، وحين سمعت ونظرت خررت لأسجد أمام رجلي الملاك الذي كان يريني هذا، فقال لي: انظر لا تفعل، لأني عبد معك ومع إخوتك الأنبياء والذين يحفظون أقوال هذا الكتاب، أسجد لله. وقال لي: لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب، لأن الوقت قريب، من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد، ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. لاحظ الجملة التي استمر الرسول يوحنا في ترديدها في هذا السفر، مذكرا إيانا بأنه كان يرى ويسمع المشاهد المذكورة في هذا السفر، وقد كان هذا هو أسلوبه الذي استخدمه منذ البداية. كان ذهول الرسول يوحنا شديدا إلى درجة أنه أوشك أن يسجد للملاك، لكننا نلاحظ هنا ببساطة هذا الملاك وتواضعه اللذين يثيران الإعجاب. فعلى الرغم من أن الملائكة خلقت أسمى من الإنسان، إلا أن هذا الملاك يقول عن نفسه بأنه عبد مع يوحنا ومع الأنبياء. لقد كان هذا الملاك مجرد رسول لتوصيل كلمة الله للإنسان، وهو يوجه كل العبادة إلى الله. إن المسيح هو محور هذا السفر، لهذا لا تبعد نظرك عنه أبدا. لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب. لقد أمر دانيال بأن يختم كلمات نبوته بسبب الفترة الطويلة الفاصلة بين ذلك الوقت ووقت تحقيق ما جاء فيه. وفي الحقيقة أننا في القرن 21 لم نصل بعد إلى الأسبوع 70 لدانيال، وعلى النقيض من ذلك فإن النبوة التي أعطيت ليوحنا كانت أنذاك قد بدأت بالتحقق. فعلى مدى 2000 سنة كانت الكنيسة وما تزال تمر في الفترات الزمنية التي تمثلها الكنائس 7 حسب ما رأينا في الفصلين 2 و3 من هذا السفر. من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد. قد نجد هنا أكثر حالة مهولة للخطاة، وربما أن هذا يفوق ما جاء في دينونة العرش العظيم الأبيض في الفصل 20. فالحالة الخاطئة للضالين هي حالة دائمة وأبدية رغم أنها ليست ثابتة. فالآية هنا تشير إلى أن ظلم الظالم سيزداد، وأن نجاسة النجسين ستزداد أيضا، وهكذا فإن حالة الخطاة ستزداد سوءا إلى أن يصبح كل منهم وحشا للخطية. وهذه فكرة مرعبة بلا ريب. من ناحية أخرى فإن حالة خادم الله ليست ثابتة أيضا، فالمؤمنون سيستمرون في النمو في البر والقداسة. يقول: ومن هو بار فليتبرر بعد، ومن هو مقدس فليتقدس بعد. كما أن السماء لن تكون ثابتة، وهذا ينطبق على الملك الألفي أيضا، لا نهاية على مملكته. يقول: فيا له من شيء مجيد ورائع لأولاد الله، فسوف تكون أمامنا الأبدية بأكملها لكي ننمو في المعرفة. أرجو مرة أخرى أن يكون هذا من نصيبك مستمعي، ولتدم في سلام الله.